السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال من أخت كريمة تقول: هل القدرة التي تسبق الحيض بيوم أو يومين يكون حيضا؟ الحقيقة أن هذا السؤال قد أجبنا عنه قبل ذلك، ونجيب إن شاء الله بإيجاز، فنؤكد ونقول أن الحيض يكون بخروج الدم من رحم المرأة. العبرة والأمارة المعتبرة في الحيض هي بخروج الدم من عنق الرحم. عفوا، إن شاء الله اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك يا ربي، يبارك لنا فيك إن شاء الله رب العالمين.
أمين.
أنا كنت والعياذ بالله عاصي رب السماوات والأرض، ولكن ربنا تاب علي والتحيت والحمد لله رب السماوات والأرض. وأذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة الحمد لله رب العالمين، وأقرأ كل هو الله أحد 100 مرة كل يوم من فضل الله. وحاس إن ربنا مش جابل لي توبة، وحاس يعني إن يعني كل اللي بعمله ده سبحان الله ما ليش جزاء وكده. فمش عارف حضرتك أعمل إيه بصراحة.
حاضر،
ربنا يصلح حالك، ربنا يبارك
اللهم
فيك.
اللهم أمين وإياك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ لسان طيب.
الله يحفظك ويبارك فيك، ربنا يحفظك.
والنبي في استفسار صغير كده. كنت انا شاري قطعة ارض يا شيخ.
سامع حضرتك، اتفضل اتفضل.
كنت شاري قطعة ارض، فهو قال لي ثمنها 4500، هي 131 وربع، وفوجئت في العقد لقيته 2000 3200، فكده في 1300 جنيه، وانا في كان في حته فاضيه بتاع متر فضمتها من ضمن الارض، وهو بقيت الفلوس ما ادهاليش. فدي حلال ولا حرام؟
معلش يا حضرتك، اشتريت قطعة الارض بثمن معين مش كده؟
اه، والعقد فيه ثمن تاني.
معلش، انت العقد ده يعني هو كان شاري من واحد تاني على بياض؟
لا، ده انا شاريها من واحد، ما هو الراجل ده قاعد في القاهرة بس احنا ما نعرفوش. وواحد اللي معاه التوكيل.
لا، ما انا فاهم، انت المهم انت ارتضيت على الثمن ب 4500 مش كده؟
اه، فوجئت لسه في العقد 3200.
ما هو ساعات بيكتبوا مبلغ اقل، مثلا في ناس بتكتب يقول لك عشان الضرايب وما شابه ذلك وكده يعني، لكن انت ارتضيت على 4500 مش كده؟
وانا ارتضيت على ذمه المبلغ نفسه.
لا، هو حضرتك النهارده ارتضى معاك على البيع ب 4500.
بس هي ما كانتش بتاعته يا شيخ، ما هي كانت بتاع واحده وانا دفعت لها فلوسها وكملت بيت ربع عرض منه، وكان في جدار كده في شبوره انا عدلته. يعني انا ليه 1300، فانا كان فاضل متر جنبي فانا ضميته من ضمن المساحه. ده حلال او حرام؟
لا، المتر ما ينفعش تضم. المتر ده بتاع مين؟
ده هو كان بيبني بيت المساحه بتاعته.
طيب، حاضر حاضر،
ربنا يبارك
فيك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظك.
كلها ممتازة، جزاك الله خير يا شيخ. وأيضا شيخ عندي سؤال من الله لو سمحت.
اتفضل.
شيخنا الله يعزك، والله أنا خاطب، فيجوز أنا أول ما خطيبتي وأتكلم معها وأكلمها في التليفون ولا لا يجوز؟ السؤال الثاني اللي هي لبس الدبلة، دبلة خطوبة، يجوز لبسها أو لا؟
حاضر،
جزاك الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
كل سنة حضرتك طيب وفضلت الشيخ.
الله يحفظك، تفضلي.
حضرتك ليه سؤال إن شاء الله.
تفضلي.
أنا دلوقتي أنا عندي ربنا كرمني 3 بنات. ففي حصل حمل، فأنا لو قررت إن أنا أنزله يبقى عليا ذنب؟
هتنزلي الحمل ليه؟
عشان أنا لسه معايا طفلة وعندها 5 شهور. بس.
طب تأثيره ايه على البنت قصدي يعني؟
نعم؟ حد انا ما سألتش الدكتور لسه.
طيب، امال هتنزليها ازاي؟
ما انا مش عارفه يعني، ما انا بسأل حضرتك يعني عليا ذنب لو حصل حاجه زي كده؟
اه طبعا. يعني الحمل في قد ايه دلوقتي؟
في الشهر الاول.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا لله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
ربنا يحفظك.
السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أسألك سؤال كده؟
تفضل.
ألو؟
سامع حضرتك، تفضل.
طيب أنا حطيت أمان عند واحد، طلبت أحط أمان عند واحد، وبعدين الأمانة دي طبعا بعد ثلاث أيام وأنا مسافر جيت ناس تاخدها من عندك. طبعا بعد حوالي ثلاث أيام قال لي الحاجة انسرقت. فطبعا قلت له خلاص بلغ الشرطة عشان تاخد معاينة وكده والحاجة دي برضو ناس حاطينها أمان عندي. سمعنا يا شيخ؟
سمعك. أيوه.
فبعدين لما جيت من السفر بتاعي فبسأله بقول له بلغت الشرطة ما بلغتش؟ قال لي ما بلغتش. والمهم راح قفل التليفون، شكر التليفون يعني. فقلت له خلاص انا بشتكيه، او في ناس اتدخلت قالوا نحل يا عم انت تشيله النص وهو يشيله النص. قلنا خلاص ماشي مش مشكله عشان ما نشتكيش بعض وكده. فجاء بعد ما الناس حكمت بالكلام ده بحوالي اربع ايام تاني قال ده في حاجه اتسرقت 1000 ريال اتسرق من ضمن الحاجات. ما ذكروش، ما نعرفش الحاجه اتسرقت ال 1000 ريال ده الا بعد فتره. ان ما كنتش هتشيل معايا في ال 1000 ريال ده أنا من الدفاع للفلوس. فعايزين رأي الدين يعني. هو بقول لك أنا سألت مشايخ وقالوا ده أمانة وأنت أمين ومش عارف إيه، ما ممكن ما تدفعش.
أنت بتتهمه؟
لا أنا ما بتهمهوش شخصيا، ممكن هو ما رضيش يبلغ على أساس الناس اللي ساكنة معاه.
يعني البلد اللي هو
الناس اللي ساكنة معاه قرايبه وكده.
يعني البلد
فأنا ما بتهمهوش هو كشخصية يعني.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قطعت أسأل سؤال حضرتك.
تفضل.
أنا معي ولدين وكبار يعني في الابتدائي يعني وفي الحضانة. بس جوزي مش عايز وهم أشقياء جدا، فإحنا إيه رافضين إن إحنا نخلف تاني دلوقتي. ده علينا اسم أو حرام أو كده ولا إيه؟
حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك. بالنسبه لي انا ما باجي اصلي بتوضى يعني على طول، ببقى متوضيه جاهزه يعني. فلو مثلا حصل ظروف ان انا مثلا ايه شطفت ابني او حميته او كده يعني، لازم اعيد الوضوء تاني ولا كده خلاص عادي انا متوضيه؟
حضرتك كنت بتحميه بتمثل العوره او كده؟
اي.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بالنسبه اللي عايز اعرف حكم شراء سياره بالقسط.
حكم ايه؟
شراء سياره بالقسط، عربيه بالقسط يعني.
حاضر.
ماشي.
بالنسبه لي القدره التي تسبق الحيض بيوم او يومين، بينا أن الأمارة والعبرة في ثبوت حكم الحيض هو بخروج الدم من الرحم، ومن ثم فما يرى قبل الحيض من قدرة أو من صفرة لا يعول عليه. لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بتقصد أن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النسوة ترى القدرة والصفرة وذلك بعد الطهر من الحيض فلا أثر لذلك. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الأمر ولا ينهاهن عن هذا الأمر أو يبين أنه ليس من الطهر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النسوة يبعثن إليها بالكرسفة أي بالقطن البيضاء وفيها أثر، يعني كانت ترى تتبع أثر الدم المرأة وترسل بالكرسفة أو بالقطنة إلى أم المؤمنين عائشة فترى فيها أثر صفرة أو قدرة، فتقول لا تعجلن حتى تريدن القصة البيضاء، أي أن المرأة إذا أصابها الحيض لم تطهر مع وجود القدرة والصفر حتى ترى أمارات الطهر من الجفوف أو من القصة البيضاء. يبقى إذن الصفرة والقدرة بعد الحيض يدخل ضمن الحيض. طب وقبل الحيض يدخل ضمن الطهر؟ وهذا ما أراه من أقوال أهل العلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. إذن المرأة لو رأت الصفرة والقدرة بعد دم الحيض وقبل أن ترى أمرات الطهر فهي ما زالت حائضة، وإذا رأت القدرة والصفرة في أثناء طهرها وقبل أن ترى دم الحيض فهي طاهر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأسئلة التي وردت إلينا، الأخ الكريم الذي يسأل أنه تاب الله عز وجل عليه، أسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين، يقول أنه يذكر اسم النبي 1000 مرة ويقرأ قل هو الله أحد 100 مرة ويشعر أنه لا يقبل منه عمل. أول نقطة الحقيقة هي ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، لا أعلم عليه دليلا من الشرع ولا أعلم دليلا على قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد 100 مرة، ولا أدري الحقيقة لماذا يتعبد ربه سبحانه وتعالى بهذا الأمر. يعني الحقيقة ذكر اسم النبي 1000 مرة يعني لا أجد عليه دليلا، ولم يجبه أحد من أهل العلم، وليس ثم الدليل، فكيف يتعبد ربه بذلك؟ لماذا يقرأ سورة الإخلاص 100 مرة ويقول وأشعر أنه لا يقبل مني عمل؟ فإن شاء الله النهاردة الإنسان لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة لابد أنها تتضمن الإقلاع عن المعاصي والعزم بالقلب على عدم العودة إلى معصية ربه سبحانه وتعالى أبدا. يبقى يندم على ما فات من عمر قصر فيه في جنب الله، ويعتزم بقلبه ألا يرجع إلى معصية ربه سبحانه وتعالى، ثم يبدأ طاعات لله سبحانه وتعالى، يكثر من النوافل ويحافظ على أداء الفرائض وما شابه ذلك، مش بس ذكر لله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد 100 مرة، مش بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، وإن كان ثمت مظالم للخلق تحلل منها. واعلم أن قبول العمل يشترط له شرطان، أول هذه الشروط الإخلاص، إن الإنسان لا يبتغي بوجهه لا يبتغي بعمله إلا وجه ربه سبحانه. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانت بألف صحة.
الله يديك العافية طويلة. يا شيخ أنا بسأل عن شروط الحج التمتع، وبسأل برضو من المشاركة في الاتصالات على الرقم 700 مثلا، يقول لك من السعودية اتصل على الرقم 700 كذا في كل القنوات الدينية المصرية، علما بانه الشخص يتصل ويطلب مبالغ باهظه ولم يتحصل على البرنامج، ما نحكم في هذا رغم انه الدقيقه ب7 ريال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ
اتفضلي حضرتك. اتفضلي
لو سمحت، انا بسال، عايز عندي سؤالين.
اتفضلي.
لو مثلا انا عندي يعني مثلا عيالي بيحوشوا فلوس من مصروفهم وعايزه احطه في البوسطه، هل البوسطه يعني فلوس البوسطه دي الرسه فيها حرام ولا حلال؟
سامع حضرتك. حاضر.
ده اول سؤال. السؤال الثاني، انا والدي متوفي من 15 سنه ودخل في 16 سنه وسايب لنا ارض زراعيه 5 فدادين، ولحد الان انا ما خدتش ورثي، وطلبت من اخواتي كتير. سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك. ايه
فمفيش نتيجه، وكانوا يزعقوا ويقولوا مفيش ورث وكده. ففي نهايه يعني لما لقيت مفيش حل اشتكيت، كلمت محامي ورفعت قضيه. ماشي بقالها سنتين ولحد الان مفيش نتيجه، يعني لسه ماشيه في المحكمه وقالوا انها بتطول. ف اخواتي عرفوا فقلت يمكن يحلوا ودي، برضه مفيش نتيجه. ما خدتش لا في ارض ولا في بيت، وحقي في البيت مع اخويا اللي بيوديني، يعني المفروض ان هو مثلا بيجي لي في عيد كده يعني بيزورني. ماشي.
أيوة.
فجيت طلبت حقي في البيت برضو. هل كده انا قطعت رحم لما اشتكيت اخواتي في ورث في الارض وطلبت حقي في البيت بعد 16 سنة، ولا انا على حق ولا ايه بالظبط؟ يا ريت حضرتك تفتيني بالله عليك، علشان انا تعبانه او مش عارف. يعني دلوقتي اخواتي ما عادش حد ليه، اربع صبيان ما عادش حد بيجي لي خالص بسبب ان انا ايه يعني طلبت حقي. ازاي البنت تطلب حقها هي مش في بيت جوزها، هو قادر ان هو يصرف عليها هو وعيالها، مع الرغم ان جوزي على قد مرتبه فقط وبنشتري كل حاجه ومرتبه بسيط ومعايا اربع اولاد.
حاضر.
سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك.
تفتيني بالله عليك، يعني قولي انا كده قطع رحم لما طلبت حقي بعد 16 سنة من موت والدي، ولا ده من حقي؟ وبحكاية البوستة دي يا ريت حضرتك برضو تعرفني. يعني
ان شاء الله حضرتك اقفلي التليفون وتابع معنا ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي. تفضل
فضيلتي الشيخ، بس حضرتك عايز اسالك سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، انا ابويا كان بيصلي في الجامع امام بالناس يعني، ففي واحد واقف في الصف طبعا بيصلي، فبينه وبين ابويا يعني مشاكل وكده، فابويا اتقدم عشان يصلي امام بالناس، فقام جايب خشبه اللي بيحط عليها مصحف في الجامع وكده، وقام حاطه في ظهره وهو بيئم الناس يعني في الصلاه. تمام. فطبعا عوروا كده هو وحصل مشاكل، فانا حضرتك عايز بس اعرف يعني حكم الشرع كده ايه يعني في الرجل اللي خبط ابويا وكده. السؤال الثاني، انا طبعا في الاردن وكده هو، ف يعني بصلي في البيت ما بقدرش ان انا انزل الجامع يعني كده هو، لان الجامع بعيد عني، واحيانا بكون يعني في الشغل وكده هو، فما بعرفش اصلي جماعه، بصلي فرض يعني. فده يعني في عايز برضو اعرف ايه حكم الشرع كده.
حاضر حاضر.
وشكرا فضيلة
الشيخ. الله يحفظك. الله يحفظك. الأخ الكريم اللي بيسأل عن قطعة الأرض، إن هو اشترى بثمن وبيقول وجد العقد بثمن آخر، فبيقول فأنا فوجئت إن ثمن الأرض منخفض، وخدت قطعة أرض كان متر كده جنب البيت اللي اشتراها والأرض اللي اشتراها وضمها إلى الأرض. أولا أنا بقول بالنسبة للعقد، العقد بيتفق على الثمن. احيانا بعض الناس بيجي يقول له انا ما اقدرش اكتب الثمن في قلب العقد، الضرائب والمشاكل وما شابه ذلك، فيكتب ثمن منخفض. احيانا الانسان بيشتري من انسان العقد، يقول له سيب المشتري فاضي ويكتب الثمن وكده، بحيث لما يجي يبيعه بيبيع وياخد الربح بتاعه، مش هيبيعه طبعا زي ما شاريه. المهم اي مكان الامر، الاخ لما اشترى قرأ العقد ووجد الثمن فيه، هو بين امرين، ما يشتريش، انما هو شاف الثمن ودفع المبلغ، فخلاص هو تراضى على ذلك، وتراضى على بيع او شراء قطعه ارض معينه او منزل معين او كده. كون ان ياخد قطعه ارض جنب منه يضمها، ده موضوع ثاني، ما ينفعش ان انا استوفي حقي بدراعي او بيدي، ما ينفعش. النهارده حضرتك في غبن عندك في العقد، الجأ للامور العرفيه، الحلول الودية، اعترض، ما كنتش تشتري ما تنضيش على العقد. لكن انت النهاردة مضيت وارتضيت البيع، وبعد كده ترجع تاخد حتة ارض وتحط ايدك عليها تقول انا بستوفي حقي، لا، هو الراجل ما بعلكش ب 3000 وشوية، بعلك ب 4000 ونص وانت ارتضيت. فالامر كان بيدك منذ البداية، ترفض ابرام هذا العقد. لكن انت اشتريت، ومهما كان الانسان سيء معاك لابد ان تتقي الله فيه. قطعة الأرض اللي أنت خدتها دي هل هي تدخل ضمن المبيع؟ إذا دخلت ضمن المبيع طب هتسأل ليه؟ ما هي أرضك وملكك. لكن كون إن حضرتك بتسأل يعني معناه إنها خارج المبيع ولا تمت له بصلة. فمن ثم أرى إن الأرض دي لا تؤخذ، وإن أخذتها عنوة وضعت يدك عليها تحلل من أصحابها وأعلمهم إن أنت خدت الأرض وإنها تابعة للبيت، أي تعليل بقى زي ما تقولوا، فإن ارتضوا وصمتوا على ذلك وسكتوا رضا فهم وشأنهم. لكنك تاخد أرض هكذا وتضمها لأرضك وما شابه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوق به إلى سبع أراضين. شوف سبع أرض فين، هيأتي يحملها يوم القيامة كمظلمة في عنقه لصاحب هذه الأرض. أعاذنا الله وإياكم من الظلم، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه خاطب وبيقول هل يجوز الجلوس مع المخطوبة والكلام معها؟ المخطوبة أجنبية، مخطوبة أجنبية عنه، فإن كان الأخ دوت يرى أن أي واحد مننا يجوز يذهب ويجلس مع مخطوبته في وجود محارمها، فإن كان يرى ذلك يبقى لا بأس. كان يرى أن يجوز أن أي إنسان يجلس معها ويحادثها فخلاص، ما هو أجنبي هيقولك بس والدها موجود، خلاص ينفع واحد زحيات يقعد معاه في وجود والدها؟ فأنت أجنبي، والخطبة لا تحرم شيئا ولا تحل شيئا سوى أنه يحرم على غيرك أن يتدخل لخطبة هذه المرأة. وأرجو أن الأخوات الفضليات ينتبهن إلى خطورة هذه المسألة، بيكون الموعد العقد محدد والخطبة تفسخ، بل بيكون المرأة عقد عليها وقبل البناء بها ليلة الدخلة قبلها بيوم باتنين يوميها يحدث خلاف وينتهي الأمر بالطلاق، فينبغي أن نكون على حذر، وينبغي أن الإنسان ما يعتقدش أن الخاطب ده يعني له شيء أو له كيفية معينة، لأن الخطبة لا تحل حراما، يعني الخطبة لا تحل حراما ولا تبيح للرجل أن يجلس مع المرأة ولا أن يحادث المرأة إلى غير ذلك. الخطبة عبارة عن نظر إلى المخطوبة ينظر إليها، فإن وجد ارتياحا وإن وجد راحة نفسية ووجد أنه منشرح لإتمام العقد يتم، وجد أن في نفرة أو في عدم ارتياح يحجم عن ذلك، هذه هي الخطبة. رؤية المخطوبة بقصد الإقدام أو الإحجام، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك يا شيخ. شيخ بدي أسألك، ما حكم أنت تبرى من بناتها بسبب، يعني ما في سبب بس إنه مجرد إنه زعلت منهم عشان لقيتهم بالسوق من غير ما أخواتي يحكوا لها، فشو حكم هيك؟ شكرا لك.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
الله يحفظك.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي مشكلة مش عارف استعمل فيه حضرتك. أنا يعني دايما نفسي أكون قريب من ربنا جدا، يعني وبحاول دايما مع ربنا أن أنا أكون قريب وأكون مطيع، وباجي في أوقات معينة كده بص لقيني بعدت، ما بعرفش ليه إيه اللي حاصل، وبطلب من حضرتك انك تدعي لي ان ربنا يفك كربي ويرزقني بعمل يقربني منه ويحببني فيه يا رب. وشكرا حضرتك.
شكرا لله. شكرا لله. الاخ الكريم اللي نفس السائل السابق اللي كان بيسال عن حكم الجلوس مع المخطوبه بيسال عن حكم لبس دبله الخطوبه. دبله الخطوبه الحقيقه ليست من عادات المسلمين، وانما وفدت اليهم من الغرب، وعندهم هناك قبل الغرب، لا أقصد به الغرب النصراني وإنما الغرب الوثني قبل النصارى، كان هناك اعتقاد إن في شريان بيمشي في يد الإنسان وله اتصال بالقلب وما شابه ذلك، يوم يأتي يكتبهم اسم المخطوبة على دبلة الرجل واسم الخاطب على دبلة المخطوبة، ويلبس في إيده اليمين وتلبس في إيدها اليمين، لما يروحوا بقى يتجوزهم تنتقل الدبلة من الإيد اليمين للإيد الشمال لتصل إلى شريان في القلب كما يقولون. ولو نظرنا إلى حفر الأسماء وما شابه ذلك لوجدنا أنها أشبه بأعمال الكهان، فالكثير من الناس الحقيقة لا يعلم هذا الأمر ولا يعلم أن هي أشبه بأمور الكهانة وأنها موروثات وثنية وإنما بحكم العادة، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك. ينبغي أن ينتبه أن أمر لبس الدبلة ليس من ديننا في شيء ولا يمت إلينا بصلة، وإنما هو من التقاليد والأعراف التي وردت إلينا ولا تمت إلى ديننا بصلة، ولا يدخل في الإسلام أن لابد من دبلة للخطوبة، لابد من دبلة للزواج، وأن يكون المتزوج لابس في إيده الشمال والخاطب لابس في إيده اليمين. الحقيقة هذا مما لا أصل له ولا دليل عليه، فينبغي أن احنا ننأه بأنفسنا عن مثل هذه الأمور، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو ما يحصلش لبس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أراد أن يتزوج من المرأة التي أرادت أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أو أمره أن يلتمس المهر فلم يجد شيئا، قال ما معك ليزوجها به، فلم يجد شيئا، فقال له في نهاية الأمر التمس ولو خاتما من حديد ليكون مهرا للمرأة وليس دبلة للخطوبة كما يظن بعض الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي عندها ثلاث بنات وهي حامل وتريد الإجهاض وعندها طفلة عندها 5 شهور، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هم بأن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي أن تحمل المرأة على أولادها صغارا، يكون عندها طفل أو طفلة 4 شهور 5 شهور 6 شهور وتحمل، فيقوم الحمل يأخذ من الرضاع ويؤثر على الولد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إني نظرت فوجدت الروم تفعله ولا يضرهم، يعني الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة بتجيب بالعشرة 12 15 طفل كده ورا بعض كله ايه بالتتابع، ولا يضرهم ذلك شيئا، ومن ثم لا يجوز لهذه المرأة ان تلجأ الى الاجهاض الا باخبار الاطباء الثقات ان الحمل يشكل خطرا عليها او خطرا على طفله. لكن النهاردة لم تذهب الى طبيبة ولم تسألها ولم تسأل عن الحكم في المسألة وتريد الاجهاض من نفسها، فهذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيقول إنه وضع أمانة عند إنسان قبل سفره إلى مكان ما، وبعد 3 أيام الأخ قال له ده الأمانة سرقت، يعني كان مسافر وقال له هات الأمانة اللي عندك، فقال له ده الأمانة سرقت، فطلب منه أن يقوم بإبلاغ الشرطة، فسافر ورجع وجد أن الأخ لم يقم بإبلاغ الشرطة، فعملوا قعدة ونسأله خلاص انت تشيل النص وهو يشيل النص، يعني يلزموه بدفع نصف الامان. الاخ بيقول بعد كده قال ده في 100 ريال اخرى سرقت فتشيل معايا فيها، وبيسأل الاخ ويقول حكم هذا الامر ايه. وانا سألت الاخ يعني عن الابلاغ، ففهمت منه انه لم يقم بالابلاغ لوجود ناس من اقاربه في البيت فخشي ان يتهموا في امر السرقة. فالنهاردة المسألة بتدور في أمر معين نتم إن شاء الله بعد هذا السؤال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي 3 بنات وولد. فعندي بنتي كبيرة واحدة يعني المدام بتاعتي حامل. وعندي بنت مخطوبة. فقلت العريسة شوف شقة ونقسمه ثمنها بالنص تمليك وتكتب النص للبيت والنص لك. هل ده فيه حرام عليا انا؟ ولا مثلا يبقى كده مطالب ان انا اسد بخاشر؟ طبعا الولد انا اعمل له جمعية. يعني بحاول انت النهاردة عارف ان الشباب كلهم تعبانين. فحاول بقى يعني قد ما اقدر ان انا مثلا اجيب له شقه اعمل له اي حاجه، يعني هو خلاص اخر سنه بكريس تجاره والبيت خلاص بكريس تجاره اللي هي مخطوبه. يعني هل ده عليا انا حرمانيه كده ولا يعني
انت عايز بيسال عن الحرمانيه من جهه ان حضرتك ما اديتش لبقيه ولادك المبلغ زي ده؟
بالظبط كده. يعني مثلا الشقه مثلا عندنا هنا مثلا ب 30 مثلا ب 60 مثلا على بعض بندفع 30 30 كده. طبعا العريس مثلا لسه بادئ حياته ومعهوش. فقلت عشان مثلا طبعا خطبه ومش خطبه وانا مش عايز اكتب الكتاب عشان ما يبقاش مثلا هي بتيجي مثلا لو ما حصلش مثلا نصيب يطلقها يبقى اتحسب عليها عريس. او اتحسبت مطلقه. فانا مثلا بحس ان انا مثلا برضك ربنا يكرمني وراح مساعدهم وكده يبقى مثلا وصل بيته بخير وبتاع وكده واكتب له الكتاب وكده، فهل ده حرام عليا ولا ايه؟ انا عايز اسال.
ربنا يبارك لك فيهم. حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
اتفضل يا اخي كريم اتفضل.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون بعد اذنك وتفضل سؤالك. تفضل. طيب الاخ الكريم اللي بيسال عن الامانه التي سرقت، الموضوع اللي بيثير هذا السؤال هو هل المؤتمن يضمن، المؤتمن اللي انت بتودع عنده الامانه او تودع عنده شيء، هل اذا ضاعت منه هذه الامانه او تلفت او سرقت من غير تفريط منه هل يضمن؟ هل على المؤتمن من ضمان؟ هذا هو السؤال الذي تثيره هذه المساله. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مؤتمن ضمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مؤتمن ضمان. فبالتالي الإنسان اللي هو الأمين الذي أودعت شيئا عنده فسرق هذا الشيء، الأصل أنه لا يضمن، يعني لا يؤدي قيمة ما تلف عنده من غير تفريط أو تقصير، ولا يدفع قيمة ما سرق منه من غير تفريط ولا تقصير. يعني لو تخيلنا ان في جمعية زي جمعيات اللي بيعملوها الناس الموظفين، يدفعوا اول كل شهر مبلغ ثم بعد ذلك بيقوموا بده الاولاني وده الاخراني بياخد مبلغ. فالنهاردة لو تخيلت ان الرجل او المرأة اللي مسؤول عن الجمعية لم الفلوس بتاعت الجمعية اول الشهر من الناس الموظفين او اخر الشهر على حسب ما بيقبضوا، والمرأة واخدة الفلوس في شنطتها ونزلة، واحنا والى الله المشتكى، يعني الحقيقة عندنا يعني اقول انهيار وتردي في اخلاق قطاع ليس بالقليل من الناس. يعني كثير من الناس في المحنة التي تمر بها مصر استهانوا بحرمة الدماء وبحرمة الأموال بل وبحرمة الأعراض، وغفلوا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما يحذر صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بحرمة يوم ذي النحر، بحرمة شهر ذي الحجة، بحرمة بلد الله الحرام، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء والأعراض والأموال لا تقل عن حرمة بلد الله الحرام، ولا تقل عن حرمة شهر الله الحرام، ولا عن حرمة يوم النحر الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويبين، وهؤلاء في غفلة عن ذلك استهانوا بحرمة الدماء وبحرمة الأعراض وبحرمة الأموال، وتخوضوا في ذلك كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. فإلى الله المشتكى مما نعاني منه ونجد في هذه الأيام. أسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفي الأمة شرورهم بما شاء وكيف شاء، اللهم آمين. فالحقيقة امرأة كهذه نزلة ومعها فلوس الجمعية في الشنطة، اللي بيجوا بقى بموتوسيكل واللي بيخطفوا واللي بيعملوا وخدوا الشنطة وجريوا بيه. طب هذه المرأة ها هنا أن نقول عليها ضمان؟ المرأة دي ها هنا عليها ضمان؟ فالأصل أن الإنسان المؤتمن ليس عليه ضمان. إن كان ضياع الأمانة أو سرقة الأمانة من غير تفريط منه، إن كان بغير تفريط منه. لكن بعض العلماء لما وجد جرأة من الناس على للأمانات وقلة الأمانة فقالوا بتضمين الصناع، كما هو معروف بمذهب الأحناف وغير ذلك. فلذلك أنا سألت الأخ الكريم السائل، قلت له أنت بتتهم الأخ المؤتمن أو الأخ الأمين اللي ضاعت المال عنده؟ أنا بتهموش، لكن هو كان عايز يبلغ الشرطة ويقول له أننا كمان أنا رجل مؤتمن، يقوم يثبت أمام الناس أن هو لم يفرط وأن الأمر فعلا سرق، والشرطة تتولى فحص المسألة وقد تصل إلى شيء. فطبعا الحقيقة أنا ألوم الأخ اللي هو الأمين الذي أوضعت عنده هذه الأمانة على أنه لم يقوم بإبلاغ الشرطة. ينبغي يذب عن عرضه ويقوم بالإبلاغ، يقول لك ربما يطلع واحد من اللي موجودين في البيت من أقاربه هو اللي سرق. طب هو لو سرق أنا أستتر عليه؟ سارق أو مجرم ياخذ عقابه ياخذ ذنبه، لكن أنا أستتر عليه ليه؟ هو إنسان لم يرقب في إلا ولا ذم، ولم يتقي الله في أموال الناس، يبقى أنا أستتر عليه حقيقة يعني أمر لا أجد أنه صوابا. ولكن أما وأنهم قد احتكموا إلى أناس وحكم هؤلاء الأناس بإلزامه بدفع نصف هذا المبلغ، فهذا الحكم ينبغي أن ينفذ على كلا الطرفين لأنهما ارتضيا اللجوء إلى التحكيم العرفي وكونوا لجنة واللجنة قضت بينهما، فينبغي أن يلتزم بما قضي به، فهم ألزموه بدفع النصف يدفع النصف. لكن قول أنه فقدت منه أمانة أخرى بمبلغ 1000 ريال كانت لإنسان آخر أو سواء كانت ليه وسرقت منه، وما ذنب الرجل الذي أودع عنده؟ ذنب الرجل إيه؟ ذنب الرجل إيه؟ أنه هو يلزم أمانة وضمان ليس له يد فيه ولا ملك له وليس فيه أي ذنب أو جريرة. لكن أقول للأخ الكريم السائل أن هذه المسألة ليست من باب الفتوى وإنما هي من باب الأقضيات وتتعلق بمال لكلا الطرفين، فأرجو من الأخ الكريم أن يتوجه إلى اللجنة العرفية التي حكمت بين الطرفين، يتوجه إليها بالأمر ويقول أن بعد ما حكمتم الأخ قال في كذا وكذا، واللجنة تنظر وتقرر ما تراه، ويلتزم الأخوان إن شاء الله بما تقضي به هذه اللجنة. والحقيقة أرجو أن احنا ننتبه لخطورة الأمانة. الإنسان اللي ما يقدرش يحافظ على الأمانة ولا أن يقوم بحفظها ما ينبغيش أنه يقبلها، وإنما يعتذر عنها ولا تثريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ احنا لقينا
عندكم ايه حاجة؟
يا شيخ احنا لقينا عايزين فمعتيش الفوق
يا حاجة. انت عمال تقولي بصي وانا عيني تعبانة حتى مش عارف اشوف، فاسألك بس الله يكرمك.
مع سلامتك يا شيخ. والله
الله يسلمك. قولي بس اسألك ايه يا حاجة. بتقول عندكم ايه؟
عندنا عمل وعايزين نفكه، احنا ما عارفين ما نعرفش طريق.
عندكم عمل؟
ايوه ما عارفينش نفكه كده.
والله يا حاج انا لا بفهم في السحر ولا في العمل ولا في شغل الجن والشياطين ده، لله الفضل والمنه يعني. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عبد الله خميس من البحيره يا فندم مع حضرتك.
يا اهلا وسهلا.
ربنا يحفظك لنا من كل سوء يا رب.
واياك يا رب.
الله يصلح حالك. حضرتك لمؤذة والدتي متوفية من ثلاث سنوات. بقرأ يعني الحمد لله رب العالمين، بستغفر لها يعني 100 مرة إن شاء الله رب العالمين عقب كل صلاة.
طيب إشمعنى يعني إشمعنى 100 مرة؟
يعني بحس سبحان المولى عز وجل ربنا يعني سبحان الله نفسيتي كده يعني مثلا يعني نفسي إن أنا يعني أعمل أي حاجة ربنا يرحم مثلا هي والدتي بها. إنما الأعمال بالنيات وكل امرئ وما نوى. وعندي والدي يعني سبحان الله هو دلوقتي عايش يعني في عمر يعني بيبقى رفش حد يعني تايه كده وكده، هل الاستغفار ليه يصل اليه؟
يا حضرتك بس الاول احنا دلوقتي اولا طريقة الاستغفار للوالدة الله يرحمها دي انت نعم. في دليل على الشرع منها؟
لا والله انا بسأل حضرتك يا فندم. والله انا بسأل حضرتك.
العفو انا احنا طبعا الدعاء للموتى ده مشروع ما فيش خلاف فيه.
نعم.
انا بقول لحضرتك ليه 100 مرة وبعد كل صلاة؟ دي السؤال اللي بسأله لحضرتك. يعني ما يبقاش 10 مرة ليه؟ مرة ما فيش، مرة 5، مرة 20 مثلا.
ده على يعني معلش يعني يمكن قلة علمي بيا لأن النظافة يعني لسه يعني برضو يعني إنسان لسه ملتزم جديد وما مش عارف.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه.
الله يصلح حالك.
وأسأل الله أن يرحم والدتك وأمي وموتى المسلمين رحمة واسعة. اللهم آمين.
الله يبارك فيكم. معلش في سؤال ما أقدرش إن أنا أقوله على الهواء. الله يصلح حالك. طالب نمرة حضرتك.
حضرتك بس سيب نمرتك في الكنترول ونطلب حضرتك أنا إن شاء الله. سيب النمرة في الكنترول ونطلبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
الله يحفظك. تفضل.
فندي مثلا حضرتك سؤال بسيط.
تفضل.
انا لقد يعني لقد فعلت من المعاصي ما لا يعد ولا يحصى. ومن الكبائر ايضا. توبتي قصيره. لا تدوم توبتي اكثر من 3 أو 4 أيام. ولست قادر على المواصله. فما نصيحتك؟
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي عندها ولدين في الابتدائي والولدين هي بتقول أشقياء، وأنا أعوذ بالله أن يكون من الأشقياء، يعني الشقي من حرم رحمة الله عز وجل وطرد من رحمة الله، هذا هو الشقي المحروم الذي يحرم من رحمة ربه سبحانه. لكن الولد اللي هو نشيط اللي يقول عنده حركة زائدة، نقول ولد ما قاعدش في مكان، ولد متحرك، ولد نشيط، لكن ما أقولش عليه ولد شقي والعياذ بالله. نعوذ بالله من الشقاء، ونعوذ بالله أن يكتب على أبنائنا الشقاء. فالأخت الكريمة فقط، يعني أنا عارف أن فيه لازمات كده بتيجي على ألسنتنا من غير قصد، يعني الأخ اللي بيسألني على قطعة الأرض بدأ سؤاله بقوله والنبي، والحقيقة أنا بحاولش أحرك حد، لكن أنا أنكر بقلب الحقيقة وبحاول أنبه يعني مرة أو بعض مرة إن من كان حالفا فليحلف بالله. لكن هو الرجل صارت كاللزمة على لسانه، كلمة بيقولها لا يقصد بها حلف ولا معنى، لكن ننزه ألسنتنا عن ذلك إن شاء الله. فلذلك ما حاولش أحرج الرجل أقول له ما تقولش لا إله إلا الله، ما تقولش أستغفر الله، ما تقولش والنبي قول لا إله إلا الله أو ما شابه ذلك. فالحقيقة أرفق به ونبين إن شاء الله في موضع آخر أو بعد حين أو ما شابه ذلك. فبرضو كلمة الشقي يقول لك الولد ده ولد شقي، ده العيال دول أشقياء، نعوذ بالله أن يكونوا من الأشقياء، ونعوذ بالله أن يكون ولد لنا شقيا. ولكن نقول ولد عنده نشاط كتير، ولد حركته كتيرة، ولد ما بيعودش نشيط وما شابه ذلك، فنعوذ بالله من الشقاء. فالأخت تقصد أن حركتهم كتيرة، ما بيعودوش، ما بيسمعش الكلام، صعب السيطرة عليهم، فبتسأل زوجها كره الإنجاب وكره الخلفة بسبب الإيه هؤلاء الأولاد. وهي أيضا يعني الأمر التربية شاق جدا على نفسها ومتعب بالنسبة لها، فبتسأل إحنا لا نريد الإنجاب، فهل هذا يعني أمر حرام علينا أو مشابه ذلك؟ هو لا يجوز للإنسان يمتنع عن الإنجاب هكذا أبدا الآبدين، وإنما إن كان لضرورة أو لحين أو مشابه ذلك فهذا لا بأس به. لكن ينتوي خلاص بقى مفيش، والعيال دول كرهونا في الخلفة وفي الإنجاب وما شابه ذلك، فأسأل الله أن يهديهم وأسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. والحقيقة برضو أن أمر النشاط الكثير في الأطفال وما شابه ذلك ده أمر التربية لها دور فيه، ولا أقصد بالتربية البيت فقط، لأن السيطرة على الأبناء في البيت قد تكون محدودة إذا ما قرنت بالمدارس بالأقارب بما شابه ذلك. فأسأل الله السلامة، لأننا في أيام الحقيقة أيام ليست أيام هينة، ليست أياما هينة، بل هي عصيبة في كل ملح من مناحي حياتنا حتى في تربية أبنائنا. وللأسف الشديد الأفلام الكرتون اللي كلها حركة وأكشن زي بيقولوا وضرب واخبط وارزع واعمل، الطفل يطلع نفسه إيه يقلد ويحاكي هذه الأمور، وإن كان يعني حتى لا يفهم ذلك لكن يحكيها من غير قصد. فده أمر الحقيقة يحتاج أن احنا نعيد النظر مرة أخرى فيما يراه أبناؤنا، ده أمر مهم جدا، لأن أخطر أمر وأخطر قضية تعانيها هذه الأمة هي قضية التربية. فشوف لما يصل الأمر بالأب أن يكره الإنجاب والأم من أجل نشاط الأبناء وكثرة الحركة بالنسبة له. فأسأل الله إن شاء الله الهداية لأبنائنا جميعا، لكن ما ينفعش أن الأخت الكريمة تمنع الإنجاب هكذا على إطلاقه. الأخت الكريمة أيضا بتسأل بتقول في الصلاة تكون متوضئة، فممكن طفل صغير قضى حاجته فتقوم تشطفه فتمس العورة، أو ممكن تحمي طفلها الصغير فتسألها هنا هل الوضوء انتقض أم أنها نزالت على وضوئها؟ ما أقول به أن مس العورة ناقض للوضوء، سواء أمست المرأة عورتها أم عورة غيرها كصغيرها، فالوضوء ينتقض، الوضوء ينتقض بمس العورة، والله سبحانه أعلى وأعلم. حكم شراء السيارة بالتقسيط، حكم البيع بالتقسيط حلال، والمشركون لما حرم الله عز وجل الربا شغبوا على المسلمين وقالوا كيف يحرم الإسلام الربا وأنتم تبيعون بالتقسيط بالأجل، والبيع بالأجل يكون فيه زيادة على الثمن الحال. فقالوا إن البيع بالأجل كالبيع كالربا سواء بسواء، فأنزل المولى سبحانه وتعالى قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع بالتقسيط حلال بهذه الآية وبغيرها من الأدلة التي سبق وأن عرضنا لها بالتفصيل في حلقات البيوع. فالبيع بالتقسيط هذا بيع حلال لا شيء فيه، لكن ينتبه إلى ما يحدث من معاملات في بعض البنوك، فهذه يحكم لكل معاملة على حدها، كل معاملة على حدها إن شاء الله ينظر فيها. وأنا قلت البيع بالتقسيط حلال، لكن لو كان البنك يقرض فهذا طبعا ربا، يختلف عن البيع بالتقسيط. الأخت الكريمة اللي بتسأل هل إيداع أموال في البوسطة حلال أم لا، تاخد فلوس ولادها بيدخره بتعينها في البوسطة، المعاملات في مكتب البريد والفائدة التي تعود منه هذه من الربا المحرم شرعا. وقد صدرت فتاوى عديدة منذ زمن غابر، منذ زمن بعيد، كلها بتحريم مثل هذه المعاملات، بتحريم مثل هذه المعاملات. والفتاوى دي خرجت عن مجامع فقهية، وخرجت عن مجامع عقدت في مصر هنا في الستينيات وما شابه ذلك، والله سبحانه أعلم. والشيخ شلتوت عليه رحمة الله الفتوى التي أباح فيها فوائد البريد، مكتب البريد، رجع عنها قبل موته، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي بتقول إن والدها مات من 15 سنة ولم تحصل على إرثها لا في الأرض ولا في البيت، أرض زراعية، ولما يأست من أن تحصل على حقها، الحقيقة إن هي لجأت إلى القضاء، فإخوتها قاطعوها ويعيبون عليها أنها لجأت للقضاء وقامت بشكايتهم، وهي تسأل هل هي قاطعة للرحم بتصرفها هذا. والحقيقة إننا أشكو إلى الله عز وجل مما يحدث في ديار الإسلام. في كثير من ديار الإسلام لم يعلموا بآيات المواريث في سورة النساء إلى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحاجة أم محمد من حلمية الجديدة.
أهلا وسهلا يا حاجة.
كل سنة وحضرتك طيب والعاملين بالقناة طيبين وبخير.
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك.
وألف مبروك للشيخ محمد حسان.
ربنا يتقبل منا ومن العمرة. كتر خيرك كتر خيرك يا حاجة.
عايزة حضرتك والله يا دكتور تكلمنا عن الجار اللي بيأذي جاره. يعني مثلا لمؤاخذة الزبالة تترمي جنب باب الشقة، لو نصبنا سجادة يشتمونا، يجي مناسبة أعياد أو أي حاجة، ما فيش كل سنة وانتم طيبين. فأنا عايزة تتكلم حضرتك عن الجار في الموضوع ده.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تفضل اتصل بس حاجة كده.
معلش ما سمعتش يا اخي الحبيب.
اتصل بس على فكرة بس.
تفضل تفضل.
انا كنا انا في السعودية وما زبت في هنا، فجينا في الحج السنة دي كنا بنحج، فطبعا المفروض بالذات في مينا يوم ايام التشريق. احنا رغمنا اليومين اللي هو 17 ويوم 12. بس اول يوم طبعا جينا تعبانين من عرفة ومن الزرفة، جت علينا نومة من الناس اللي احنا مالناش هناك، مالناش مخيم، احنا بننام على الشارع كده عادي. تمام. فزي ما انا شفت الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم لما روح على الفاتر رحمة، قال لو لو ليه عذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطى عذر من العقلات اللي كان عنده حاجه من بيتش منها. فطبعا احنا دلوقتي لما بيتنادى اول يوم وبيتنا ثاني يوم، رحنا ثاني يوم بيتنا ما كناش لاقيين مكان خالص، احنا قضينا كده في الشوارع لحد ثاني يوم الصبح. فطبعا اول يوم ده احنا ما بيتناش، عاوز اعرف بس يعني جمهور.
طيب انت حضرتك مستطيع ماديا ولا لا؟
نعم.
انت حضرتك عندك استطاعه ماديه ولا مفيش؟
لا خالص. انا يعني
انا لمست ذلك. ما انا معاك في كده يا اخي الحبيب. انا بسالك ايه؟ ان النهارده كل واحد بيشق على نفسه ويشق على اهله، ويروح يقعد من رمضان عشان يحج، وكان شغال يبعت لمراته، وربما هو اخر فلوس في جيبه اللي بعت لها يجيبها بيه، وربنا لم يفترض الحج على غير القادر. انت معايا حضرتك؟ انا بقول بس لهذا الامر، انما سؤالك
لا. انا شغال ارزاقي، فطبعا انا بعت زوجتي زياره.
انا عارف. انت بعت لها زياره، والمال اللي معاك انت دفعته في الزياره وفي اقامتها. انا اعلم، انا اشفق عليك من هذه الجهه.
جزاك الله خير،
ربنا يخلفك خيرا ان شاء الله. حاضر، ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. اللي بالنسبه للاخت الكريمه 15 سنه ما فيش الارث، مش هيوصل لها، ولو قعدت 30 سنه كمان نفس المشكله قائمه. ليه؟ لان سبحان الله الحقيقه لا ادري، يعني ايات المواريث لسه ما سمعوش به، لم يعلموا ان المولى انزل في قرانه قوله جل في علاه: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني الرجل ياخد ضعف الايه؟ الانثى. يعني نصيب الرجل قد نصيب البنتين. لا، هو ما عندهمش الكلام ده كله، هو عندهم ان التركه لا تكون الا للذكور. ولما المراه بعد 15 سنه تلجا الى القضاء وتطالب بحقها تصبح قاطعه للرحم. من قال ذلك؟ بل قاطع الرحم هو من استحل مالها ظلما وعدوانا. فالحقيقه والله ده امر عجيب، امر عجيب جدا. عندنا التركة لا تقسم 15 سنة، ما تتقسمش ليه؟ والتركة تقعد سنة واثنين ليه أصلا؟ مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا يدفع الحق. ثم الأمر العجيب يقول تم هي مش متجوزة وجوزها يصرف عليه، متجوزة وجوزها يصرف عليها، ومال جوزها ومال مالها؟ ده مال المرأة ولا مال جوزها؟ ده مال أختك. أختك تاخد ورثها في الأرض، تاخد ورثها في البيت، ده مالها هي، زوجها باله مال الكلام ده؟ زوجها مالوش دعوة بالكلام ده، هي تاخد المال تنتفع بيه، تدي لعيالها، تاخده، تعينه، هي حرة في هذا المال. لكن الأمر العجيب الحقيقة إن هم يريدوا قطاعة رحم ويمتنعوا عن زيارته، يبقى جمعوا بين الظلم ظلم، وجمعوا بين قطاعة الرحم. يعني أنت خدت أرض أختك، طب إيه المفروض إنها تعمله؟ المفروض إنها تسيب الأرض وتاخدها انت وزوجتك وولادك من بعدك اللي ياخدوها. فالحقيقه والله ده امر عجيب جدا. ثم هل اللجوء الى القضاء قطيعه رحم؟ يعني المراه لجأت للقضاء وجدت انها ظلمت، هل هذه قطيعه رحم؟ هند بنت عتبه رضي الله عنها لما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح، في روايه رجل مسيك، لا يعطيني ما يكفيني ولد بالمعروف. أية إساءة في هذه؟ امرأة تشكو زوجها، تطلب الفتية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهبت إليه في مقام القضاء وتسأل: أفأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي وولدك بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه غيبة، إزاي تذكري جوزك بكده، إزاي تقولي عن جوزك كده، وإنما كانت ترفع مظلمة إلى ولي أمر المسلمين. فالحقيقة يعني ده من الأمور العجائب اللي احنا عايشين فيها. والعجيب جدا ان الثورة اللي البلاد شهدتها لمحاربة الفساد والقضاء على الظلم والاستبداد وما شابه ذلك، والظلم في أنفسنا نحن. طب اللي كان بيطالب بالقضاء على الفساد، هل قضى على الفساد في نفسه؟ والذي يلعن الظلم في غيره، هل لعن الظلم في نفسه؟ يعني هو التغيير يأتي من غيري؟ والله التغيير لا يأتي إلا من نفسي. والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل إنسان يعلم لغيره حقا يؤديه إليه. تعلم أن أختك لها حق في عنقك أديه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها. الحق يصل إلى صاحبه في الدنيا أم في الآخرة. طب النهاردة أنت ما فيش في الدنيا حق ما اديتوش، هيؤخذ منك في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لا يقتص الله للشاة الجماء من الشاة الجلحاء. الشاة القرناء من الجماء من القرناء، الشاة التي ليس لها قرون ونطحتها شاة أخرى قرناء لها قرون. سيقتص منها، وهل الشياه مكلفة؟ ليس عليها تكليف، وإنما هذا قصاص مقابلة ليعلم أن الوزن يومئذ الحق، وأنه لا ظلم اليوم، ليس هناك ظلم في الآخرة، حتى القصاص من الحيوانات وهي غير مكلفة، فكيف بالإنسان؟ وليس ثم الدرهم ولا دينار، ما فيش عملة هناك، هتجيب فلوس منين وهتدفع منين؟ فلا عملة هناك إلا بالحسنات والسيئات. شوف بقى، إن كان لها عندك فدان ولا ثلاث تربع فدان، هتاخد من حسناتك قد إيه بيهم؟ طب وحسناتها، ما فيش عندك حسنات خلصت، الناس خدت الحسنات بمظالمها، تأخذ أنت من سيئاتها فتطرح عليك ثم تطرح في النار والعياذ بالله، كما في حديث المفلس الذي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. فالأخت الكريمة الحقيقة أقول لها اصبري واحتسبي، فهذه ليست قطيعة رحم، بل هذا سبيل مشروع لدفع الظلم عن النفس. والله سبحانه أعلى وأعلم، أسأل الله سبحانه أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، رد الكرام عليه. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فإن شاء الله، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا، نلتقي على خير بأمر الله سبحانه يوم الثلاثاء القابل، لنتم ما بقي معنا من أسئلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل